بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سر أخوانكم في مكتبة الموحدين والرحم بفضيل الشيخنا أدر الخيبري حفظ الله تعالى يواصل شرحه لكتاب الكبائر للشيخ حسام محمد بن عبد الوهاب حفظ الله. And brothers and imams, please have with us our Shaykh Bandar al-Khaybiri, may Allah preserve him, so that he can continue his explanation of the book, Major Sins, by Shaykh Hassan Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah have mercy on him. Please, Fadda Shaykh, and Mashkura, Majura.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wa al-mursaleen, Nabiyyina Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. نواصل وإياكم أيها الإخوة الفضلاء ما توقفنا عنده من هذه الأبواب المباركة في كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب العداوة والبغضاء، وذكر في هذا الباب يعني آيتين من كتاب الله جل وعلا، وقوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقوله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. العداوة والبغضاء بارك الله فيكم هما من أصول الإيمان ومن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. العداوة والبغضاء والمحبة والمودة اللذان هما ضد هذين الأمرين يتعلقان بالقلب، فهما عبادات قلبية إن كانت موافقة للكتاب والسنة، وتكون أيضا ذنوب ومعاصم وكبائر قلبية إذا تعلقت بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو أن يتخلى الإنسان فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم.
Salaam. Shaykh Abdullah began by mentioning the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, praising Him and asking Allah to raise in rank and grant peace to our beloved Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, companions, and all of those who follow their guidance. He then said, "My dear brothers, we are continuing our explanation of Kitab al-Kabair, this blessed book, and we have stopped off in the chapter of the mention of hatred and envy, or animosity and hatred. And in it, the author, rahimahullah ta'ala, mentioned two verses from the book of Allah Azza wa Jal. The first is his saying, subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ رَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. If you dispute about any matter, return it to Allah and the Messenger. And his statement, subhanahu, قَدَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. You indeed had a good role model in Ibrahim and those who were with him. Animosity and hatred are actually from the foundations of Iman and part of fulfilling the Shahada. As the Prophet ﷺ informed, that the strongest part of Iman, or the strongest grasp of Iman, is loving for the sake of Allah and hating for the sake of Allah. And still, these emotions are something which are tied to the heart. These are actions of worship that take place in the heart, if they are in conformity with the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam. And if they are not in conformity with the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam, then they are from the major sins. Allah.
نكمل.
أيه تفضل.
في هذا الباب بارك الله فيكم ذكر الإمام رحمه الله تعالى آية النساء، وهي قوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية بارك الله فيكم ذكرها المصنف هنا لكي يبين لك أن مسألة العداوة والبغض والمحبة والمودة لا تكون بالهوى ولا بالأذواق ولا بما تشتهيه الأنفس، وإنما بارك الله فيكم هذه العداوة والمودة والمحبة هذه عبادة قلبية ينبغي أن تكون وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالبغض إنما يبغض ما أمر الله سبحانه وتعالى ببغضه، ويحب ما أمر الله سبحانه وتعالى بحبه، فالمرجع في هذا المسألة وهي مسألة في الحقيقة خطيرة جدا، المرجع فيها يكون للكتاب والسنة لا للأذواق ولا للأهواء ولا للتخيلات أو نحو ذلك. الإنسان بارك الله فيكم يرجع هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. إن كان ثمة نزاع واختلاف آراء وتنازع في هذه المسألة فترد إلى الله أي إلى كتاب الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام في حال حياته، أما من بعد مماته فترد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
In this chapter, the author, rahimahullah, mentioned a verse from Surah An-Nisa. That if you dispute about any affair, return it to Allah and the Messenger, if you truly believe in Allah on the last day. The author, rahimahullah, was explaining to you that the issue of hate is not something which is based upon one's personal desires and whims. Love is the same. These issues must be governed by what Allah has commanded with and what His Messenger sallallahu alaihi wasallam has commanded with. The believer is what the believer loves what Allah loves, and he hates what Allah hates. And so the foundation of all of that is what is mentioned in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam, not one's own personal whims and desires. The believer is to return this affair to the Book of Allah, as Allah Azza wa Jalla himself commanded in this ayah, and to return it back to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Whenever there's a difference of opinion and people dispute about some affair, turn it back to the Messenger sallallahu alaihi wasallam during his life in person, and to his sunnah sallallahu alaihi wasallam after his death. May it come to Shaykh.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن لنا في إبراهيم قدوة، وقال الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، أمر الله سبحانه وتعالى بل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن إبراهيم هو قدوة لنا في العقيدة وفي الإيمان، لأنه تبرأ من قومه وتبرأ من معبوداته التي كانوا يعبدونها. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمؤمن والمسلم الموحد الذي يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ينبغي عليه أن يبغض ما أبغضه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحب ما يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة بارك الله فيكم تعرف بمسألة الولاء والبراء، لابد أن يتولى صنف من الناس وأن يتبرأ من صنف من الناس. وكيف يعلم هذا الأمر؟ كما ذكر المصنف رحمه الله أو كما ساق من آية سورة النساء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة. وهذه المسألة بارك الله فيكم تتعلق يعني لها درجات، ليست على درجة واحدة، هناك حب وموالاة قد تكون عفى الله وإياكم كفرا مخرجا من الملة، وأحيانا تكون أقل من ذلك كأن تكون كبيرة من الكبائر، وأحيانا تكون من مما ينهى عنه أي في جملة الصغائر. فثمة أصناف بارك الله فيكم تجب موالاتهم من كل وجه، أي تجب محبتهم وعدم بغضهم أبدا، وهؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك من جاء بعدهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بارك الله فيكم تجب محبتهم، و يعني يحرم على المرء بغضهم والكلام فيهم أو نحو ذلك، لأنهم هم صفوة الخلق. الأنبياء أمرهم واضح أنهم خير الخلق أجمعين، وأما صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفضل الصحابة لا يخفى على أحد. هذا بارك الله فيكم هو الصنف الأول الذي يجب على المسلم أن يحبهم محبة كاملة لا بغض فيها بوجه من الوجوه. نعم.
Allah went on to mention Ibrahim عليه السلام, and that indeed we have a good example in him. And he, alayhi salatu wasalam, was the father of all of the prophets. And it was him Allah Azza wa Jalla commanded his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to follow. ثُمَّ أُوحِيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Then we sent down to you, revealed to you, to follow Ibrahim in monotheism. And so, he was our example when it came to his aqidah, iman. He was someone to be followed. He was a leader for us. Why is that? Because he set himself aside from and distanced himself from his people and all that they worshipped aside from Allah. I mean, his followers said to their people who were worshipping other than Allah, كَفَرْنَا بِكُمْ. We have rejected and disbelieved in you. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءُ وَأَبْرًا. And there has begun between us and you hatred and animosity that shall last forever and ever. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا. Until you believe in Allah and Allah alone. Whoever testifies that لا إله إلا الله محمد رسول الله must hate whatever Allah and His Messenger صلى الله عليه وسلم hate. Must will love whatever Allah and His Messenger صلى الله عليه وسلم love. This issue is the issue of الولاء والبراء. Allegiance and disavowal. And a believer must love a certain group of people and hate another group of people. How are you supposed to know who you love and who you hate? By returning your affairs to the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. This hatred that comes for different types of people is not all of one level. There are different levels of hatred, different levels of love likewise. There is a love which is prohibited in the Sharia, and that if a person were to love a group of people, depending on that type of love, it could remove them from the religion. There is a love for some people that may not remove them from the religion, but it is considered one of the major sins. Loving certain types of people could be a minor sin, depending on circumstances. And so, the point is, there are groups of people that we are to love, other groups of people that we are to hate. From the groups of people that we are to love, without any exception, and we are not allowed to have any hatred in our hearts for them whatsoever, are the prophets and messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, and their companions. It's obligatory upon the believer to love them, and it is forbidden for the believer to have any hatred whatsoever towards any of the prophets, messengers of Allah Azza wa Jal, or any of their companions. It's not only prohibited to feel hatred toward them, but to speak with anything belittling of them is prohibited upon the believer. They are the best of creation. With the affair of the prophets and messengers, this is clear. There's no need to even address the issue. They are the best of people. When it comes to the Sahaba, radiallahu anhum ajma'in, the Prophet said, the best of people are my generation, then the ones to follow them, then the ones to follow them. And so, the virtue of the Sahaba, radiallahu anhum ajma'in, is something which is no secret to anyone who knows the religion of Islam. It is obligatory upon everyone who says, La ilaha illallah, to love them with a complete love. And it is absolutely forbidden for anyone who says La ilaha illallah to have any hatred towards them whatsoever.
نعم ودليل هذا النوع من المحبة الكاملة قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر عندما قال له رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب الناس إليك حتى من نفسك فقال عمر رضي الله عنه أنت الآن يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر فدل هذا الدليل على أن حب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون محبة كاملة تفوق حتى محبة النفس أما ما يتعلق في الصحابة الذين ذكرناهم في جملة الذين يحبون أو يحبون من كل جهة أو من كل وجه قوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وهذا الحديث متفق عليه وأيضا يدخل في عموم قوله جل وعلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والصحابة هم رأس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين آمنوا به وجاهدوا معه ونصروه وفدوه عليه الصلاة والسلام بأموالهم وأرواحهم وديارهم وغير ذلك فهذه هي الأدلة بارك الله فيكم على أن هذا النوع ينبغي أن يحب من كل جهة وهذا الحديث أيضا وإن كان في الأنصار فإنه عام في المهاجرين أو كل من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كل من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في جملة في أصحابه ويدخل في هذه الخصائص نعم
The evidence of this first type of love which is the complete love that the believer must have for the Prophet صلى الله عليه وسلم is his statement to Umar رضي الله عنه Once Umar said to the Prophet صلى الله عليه وسلم Indeed, you are more beloved to me. You are the most beloved of people to me. I love you more than everyone except myself. Prophet ﷺ said, No, O Umar, until I am more beloved to you even than yourself. And Umar said, Now you have become more beloved to me, O Messenger of Allah, than my own self. The Prophet said, Now, O Umar. The evidence of loving the Prophet ﷺ with this complete type of love is seen in this hadith that there's no room in the heart of the believer for any ill feelings, any hatred towards Allah's Messenger ﷺ. We should love him more than all people, indeed, even more than our own selves. The evidence of loving his companions is his statement, the sign of Iman is loving the Ansar. And the sign of nifaq, hypocrisy, is hating the Ansar. And there's also the general statement that Allah informs that the believers say, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا O Allah, do not put any malice in our hearts towards those who are believers. There's no doubt that the best of believers, at the top of the believers, are the Sahaba, the ones who believed in the Prophet ﷺ first, and fought to defend him, and they fought alongside him, and they made their own souls, their own wealth, and their own homes his ransom. May Allah be pleased with them all. And even though this hadith is speaking specifically about the Ansar, it also includes the Muhajirin and all of the other companions of the Prophet ﷺ. Fadl Shaykh.
يتعلق في هذه المسألة في المسألة المحبة والبغض ونحو ذلك هذا الصنف يحب من جهة ويبغض من جهة أخرى وهؤلاء الذين اجتمع فيهم خير وشر واجتمع فيهم إيمان وشيء من المعاصي فقد يكون المسلم الموحد تقع منه بدعة أو تقع منه معصية أو نحو ذلك من الكبائر فإنه يحب على قدر إيمانه ويبغض على قدر معصيته. وهذا هذه المسألة عليها إجماع أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثل لها بارك الله فيكم باللص الفقير الذي تقطع يده لسرقته، وكذلك إذا قطعت يده لا يمنعه ذلك من أخذ الزكاة من بيت مال المسلمين. فدليل هذه المسألة بارك الله فيكم هي إجماع أهل السنة والجماعة الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
The third, the second type, excuse me, of love is not a complete type of love, but a love that has also some hatred in it. There are some types of people that you should love from one angle and hate from one angle, and those are the people who have both good and evil in them, the people who have both iman and sins in them. They're believers, but they are guilty of some sins. You should love them because of the iman that they have, and you should hate the sins that they commit, or hate the innovation that they are guilty of. And so your love towards them should be in direct proportion to their level of iman. And your hate towards them should be directly proportional to the types of sins that they are guilty of. The evidence of this is the ijma'ah that was reported by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. And an example of this is the poor person whose hand gets cut off because of theft. This doesn't prevent him from receiving zakat after that, even though he is guilty and he's been punished of a crime. And so this is the evidence for this type of love, the ijma'a that was related by the scholars of Islam. Fadl al-Shaykh.
وهنا مسألة بارك الله فيكم تتعلق في هذه في هذا الصنف الذي ينبغي التوضيح له وهو المبتدع. ذكرنا لكم أن المسلم قد يقع منه شيء من الذنوب والمعاصي فيحب على قدر ما معه من الإيمان ويبغض على فسقه وهذا الذنب والفاحشة التي اقترفها. أما أهل البدع وإن كانوا يعني أو تكون هذه البدعة لا تخرج عن الإسلام، ما زال في دائرة الإسلام، أنه ابتدع بدعة لا تخرجه من الإسلام، أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة كبدع الجهمية وبدع الروافض، فهذه تخرج المرء من الإسلام عافر الله وإياكم. وهناك شيء من البدع لا تخرج الإنسان من الإسلام. فإن كان المبتدع قد تلبس بشيء من هذه البدع التي لا تخرجه عن الإسلام فهذا أيضا يعني يحب من جهة ويبغض من جهة، ولكن يلاحظ أن السلف رحمهم الله تعالى تعاملوا مع هذا الصنف بعدم الجهر بمحبتهم وعدم الثناء عليهم وعدم ذكر المحاسن التي يعني عندهم، وإن كان عندهم خير وشر فإن الخير الذي عندهم لا يذكر. لماذا؟ لأنه يتعلق بترويج هذه البدعة. إذا أثني على المرء المبتدع أو يعني قيل هكذا يعني يعلن أمام الناس أو يثنى عليه أو يعلن أمام الناس أنه يحبه من جهة ويبغضه من جهة فإن هذا يكون باب شر على غيره من الناس. فمنهج أهل السنة والجماعة وما عليه السلف أن يهجر المبتدع ويترك بالكلية. لماذا؟ لأنه إذا أطلق عليه أنه يعني يخالط أو نحو ذلك فإن بدعته والعياذ بالله يعني تروج عند الناس ويعتقدها الناس أنها سنة. ولذا كان من أصول أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وغير ذلك، بل نقل البغوي رحمه الله تعالى اتفاق علماء السنة على معاداة أهل البدع وهجرهم. وقال أيضا رحمه الله تعالى أي البغوي: قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم أو هجرهم أو كما قال رحمه الله تعالى. فالمبتدع يعني هو أشد شرا من أصحاب المعاصي كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، فالناس بارك الله فيكم والمسلم والمؤمن الموحد يعرف أن شرب الخمر ذنب وكبيرة وشيء يعني غير مقبول في دين الإسلام، كذلك الزنا وكذلك السرقة وكذلك الرشوة وكذلك الربا وغير ذلك من الأمور التي هي واضحة عند جميع المسلمين، لكن البدع بارك الله فيكم تكون خفية على الناس لا يعرفها إلا العلماء الذين تضلعوا بنصوص الكتاب والسنة وتفقهوا فيها، إن البدعة تأتي تلبس لباس الحق على ثوب الباطل فتمر بين الناس ولا يراها الناس، يرون هذا الثوب الحسن الجميل فقط، أما الجسم الخبيث الجسم النجس الجسم المشوه لا يراه الناس لأنه قد ستر بهذا الأمر، فإذا مدح أو ذم أو اختلط به الناس ولم يهجر ولم يترك يعني بقي هذا الرجل أو بقيت هذه البدعة في هذا المجتمع فينتشر الجرب، طبعا تنتشر ينتشر الجرب في الإبل والبهيمة الأنعام عندما يترك أحدها هكذا. المقصود بارك الله فيكم أن أهل البدع لهم وضع خاص غير وضع أهل المعاصي والذنوب كما فصلنا لكم. نعم
السلام عليكم. There is an issue which is related to this type of people who are to be loved from one angle and hated from one angle. Indeed, the believer is to be loved because of his belief, because of his iman. He is also to be hated because of the sins that he is guilty of. The people of bid'ah, on the other hand, as long as their bid'ah doesn't remove them from the religion of Islam, because there's one type of bid'ah that does remove a person from Islam, that does constitute disbelief, like the bid'ah of the Jahmiyyah and the Rawafid. There's another type of bid'ah that is evil but doesn't remove the person from the fold of Islam. If this is the case with the person, their bid'ah does not remove them from the fold of Islam, then they are to be loved because of the iman they have, yet they are to be hated from one angle because of the innovation that they're guilty of. The methodology of the Salaf in dealing with such people, people whose bid'ah did not remove them from the fold of the religion, is that they would refrain from mentioning anything positive about them in public so that people wouldn't be deceived about them. They would not mention the good traits of the people of innovation in public so that others wouldn't be fooled and deceived by hearing about the good that they have. In fact, mentioning the positive traits about the people of innovation is a means of spreading their bid'ah. And so, never would the Salaf openly say that they loved the people of innovation from one angle and hated them from the other angle, because this would be evil. The consequences of this would be that people would see as insignificant the affair of innovation, and this would be a means of spreading that bid'ah. Rather, the person who is a mubtari', he is to be left alone. He is to be shunned. And he is not to be mixed with and intermingled with. Because people see that everyone else is dealing with him, everyone else is keeping him as a friend, and that's going to cause the bid'ah that he has to spread amongst the people. From the foundations of the people of the Sunnah is leaving alone, sitting with, and intermingling with the people of innovation. Baghawi said that from what the people of the Sunnah have mutually agreed upon is that the person of innovation is to be shunned, left alone, and that the Sahaba all mutually agreed to this, that they would have animosity towards the people of innovation, because the innovation is even worse than sin. Innovation is even worse than sin, as mentioned by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah and others. And so the Muslim knows that drinking alcohol is a major sin and it's unacceptable in the religion of Islam. The Muslim knows that fornication, adultery, theft, bribery, and usury are forbidden and unacceptable in the religion of Islam. This is something clear. Everyone knows this. The affair bid'ah, on the other hand, is not so clear always. Not everyone knows it. It's only the scholars, the people of insight, clarity, knowledge, and wisdom that know the reality of bid'ah. And sometimes the people who are guilty of bid'ah will put on the clothes of truth, such that when they walk around, everyone will look at that beautiful clothing they are wearing, failing to recognize that the body underneath that clothing is filthy. It's not clean. It's not beautiful like that garment that's on top. And so, if the people are to intermingle with this person, treat them like any other normal person, the innovator, then that innovation will remain in the society, it will spread, and it will cause harm to the entire society, just like some diseases that are amongst cattle and animals. If the one animal that's sick is left along among the others, they will all get sick. And so that one animal must be isolated. Thus is the affair of bid'ah. Fadal Sheikh.
الصنف الثالث بارك الله فيكم هؤلاء الذين يجب البراءة منهم ويجب بغضهم وتحرم محبتهم ومودتهم الكفار والمنافقين والمشركين وغيرهم من الكفار وغيرهم فهؤلاء بارك الله فيكم تجب معاداتهم أي المعادة الدينية ولا تجب وتحرم محبتهم المحبة الدينية فإذا أحب الإنسان الكافر أو المشرك أو المنافق لدينه فإنه والعياذ بالله يكون مثله ويخرج من دين الإسلام إلى دينه لقوله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم التولي هو النصرة والمحبة أي التي تكون على الدين أما إذا كانت المحبة بارك الله فيكم لغير الدين أي لأجل الدنيا ويحب هذا الكافر ويعني يتولاه لأجل تحقيق مصلحة دنيوية لا لأجل دينه هو يبغضه ويبغض دينه لكن يحاول أن يتقرب إليه وأن يفعل شيئا لكن لأجل غرض دنيوي فهذا من الكبائر الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب ذكره في هذا الباب في كتاب الكبائر أن هذا من الكبائر متوعد عليه بالنار عافانا الله وإياكم وهذا بارك الله فيكم حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة حاطب الذي كتب للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقدم إليكم للغزو أو نحو ذلك فهذا قد أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام وما وقع فيه حاطب ليس كفرا ليس كفرا لأن الله جل وعلا خاطب حاطبا باسم الإيمان فلم ينتزع اسم الإيمان عن حاطب رضي الله عنه الله عز وجل في أول سورة الممتحنة قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فنادى حاطب من يعني حاطب من هذه سبب نزول هذه الآية هي قصة حاطب فناداه باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها معصية وأنها ذنب لدرجة أنه غفر له هذا الذنب لأنه شهد بدرا لأنه شهد بدرا كفرت عنه هذه الكبيرة بارك الله فيكم ولكن لو كان ما فعله حاطبا أو حاطب لو فعل هذا الأمر وكان هذا الفعل كفرا لما تنفعه غزوة بدر ولا غزوة أحد بل ولا تنفع حتى النبوة في ذلك قوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك فلا تكونن من الخاسرين فالشرك مع أنه لا يقع أبدا هذا مستحيل أن يقع من الأنبياء الله عز وجل أخبر لو أنهم أشركوا حبطت أعمالهم فالصحابة من باب أولى لكن ما وقع فيه حاطب هو مودة وموالاة للكفار بسبب أمر دنيوي الذي بينه هو النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ أي لماذا فعلت هذا الأمر؟ أخبر حاطب رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه أن قريشا هو ليس من قريش، وأن قريشا يعني يريد أن يفعل هذه الأمر لكي يعني يبقوا على أهله أو داره أو نحو ذلك من هذه الأمور الدنيوية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه صدق رضي الله عنه في قوله هذا. نعم خبر.
The third type of people when it comes to loving are those that are to be hated entirely. We are supposed to disassociate ourselves from them. It's not permissible for the believer to love them. And these are the disbelievers, the hypocrites, polytheists. So they are to be hated in the religious sense. It's not permissible to love them due to their religion. In some situations, a Muslim could leave Islam by loving a non-believer. So Azza wa Jalla says, مَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Whoever loves you from among, whoever loves them from amongst you, then he is one of them. So loving them, disbelievers, could lead to a person leaving Islam and joining them. If the love of a disbeliever is not because of their deen, a Muslim loves a disbeliever not because he loves his deen, but he's simply trying to accomplish some worldly matter by getting close to this individual, then this is a sin, a major sin, but it doesn't constitute apostasy. And a person doesn't leave the religion of Islam through doing so. Simply a major sin. And this is what the author, rahimahullah, meant and what he was getting at through mentioning it here in this chapter in the book. And this happened during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that a person had some love towards the non-Muslims. And so the story is that there was one of the Sahaba, may Allah be pleased with them all, his name was Hatib, and he wrote a letter to the Mushrikeen, informing them that the Prophet sallallahu alaihi wasallam planned to attack them in a battle. And Allah Azza wa Jal himself called upon Hatib. In the Quran, he addressed him using the name and the term of Iman. So it shows that he didn't leave his Iman, he didn't leave Islam through this sin of his. It's haram what he did, but he didn't leave Islam through doing it. Allah says at the beginning of Surah Al-Mumtahina, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. O you who believe, do not take my enemies and your enemies as allies. And so this is the Sabab al-Nuzul, the reason behind the revelation of this ayah, the story of Hatib. The reason behind the revelation of the beginning of Surah Al-Mumtahina is the story that happened with Hatib, radiallahu anhu. And the Prophet ﷺ himself informed that what Hatib had done was a sin, it was haram, but he was forgiven of that sin because of having fought in the Battle of Badr. This was a major sin, but it was not an act of shirk. Had he committed an act of shirk, fighting in the Battle of Badr, or any battle, would have been of no benefit to him whatsoever. In fact, committing an act of shirk, it doesn't matter how good a person is or what good deeds they do. These good deeds will be of no benefit whatsoever if the person commits an act of shirk. So Allah Azza wa Jalla says, وَنَقَرَ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. It has surely been revealed to you and those who came before you, prophets to come before you, that إِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. If you commit shirk, your deeds will be rendered null and void, and you will be one of the losers. Shirk would never happen. Shirk, a prophet of Allah Azza wa Jalla, would never commit shirk. But Allah was saying, if a prophet was revealed to you and those prophets who came before you, if you commit shirk, all of your deeds will be wiped away. They will be rendered null and void, and will be of no benefit to you whatsoever. And so, if this is the case with the prophets of Allah Azza wa Jalla, it's certainly the case with the Sahaba. If they were to commit shirk, all of their previous deeds would be taken away from them. They would get no reward for them. And this wasn't the case with Haldim. The Prophet ﷺ informed that the reward for him fighting in the Battle of Badr remained with him. He didn't ruin the reward for that deed by the sin that he committed. And this sin that he committed wasn't an act of shirk, simply an act of disobedience. And so his sin did not equal shirk. And the Prophet himself asked why he did this. He went to Haltib and said, "Why did you do this?" And Haltib's excuse for writing to the disbelievers, informing them of the secrets of the Prophet that he planned to attack them. He said the reason why is because in Quraysh, he had family and he had a home there in Mecca. And he thought that by getting closer to Quraysh, by helping them be on guard so they wouldn't be defeated, that he was going to get on their good side, and therefore his family would be protected and his home would be protected there in Mecca. That's all he wanted. He didn't want to join their side. He didn't want to leave Islam and join their religion. He was simply looking for some material gain. Fadlan, Sheikh.
وأخيرا بارك الله فيكم وخلاصة لما تقدم بيانه وتفصيله أن ثمة أناس أو أصناف من البشر تجب موالاتهم من كل وجه وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة والمؤمن الذي لم يتلبس بمعصية أو ببدعة أو نحو ذلك فهؤلاء يحبون من كل وجه تجب محبتهم المحبة الدينية ولكن قد يقع من المؤمن شيء من الشجار أو اختلاف الآراء أو نحو ذلك فهذا أمر أيضا لا ينبغي أن يبغض الإنسان أخيه المسلم من أجل هذه الأمور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فهنا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض وإن كان وقع شيء من هذا الأمر بينك وبين أحد من المسلمين فينبغي على المسلم أن يطهر قلبه من العداوة والبغضاء للمسلم الصنف الثاني كما ذكرنا لكم الكفار الذين يعني تجب معاداتهم المعاداة الدينية تجب معاداتهم المعاداة الدينية وأيضا فصلنا لكم في المسلم الذي هو قد تلبس بشيء من المعاصي أو الذنوب أو نحو ذلك فهذا يحب من وجه ويبغض من وجه وكذلك سائر البدع لكن سائر البدع يختصون بخصيصة أجمع السلف عليها وهي معاداتهم ومهاجرتهم وعدم الاختلاط بهم زجرا لهم وسدا للذريعة لنشر بدعتهم فهذا الباب بارك الله فيكم الذي ذكره المصنف من كتاب الكبائر باب مهم جدا وكنا نتمنى أن يكثر من الآيات والأحاديث الدالة على هذا الباب العظيم لأنه كما ذكر الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى أن هذا الباب يغلط فيه كثير من الناس بل بعضهم يصل إلى درجة أنه يعني إلى الغلو في ذلك فيقع في باب التكفير وأيضا هناك إفراط أو عفوا تفريط في هذا الباب يعني يجعل محبة الكافر كمحبة المسلم ويجعل مثلا محبة جبريل كمحبة شيطان أو نحو ذلك وهذا من التفريط في الشريعة الإسلامية نسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى ونجعلنا ممن يستمعون القولة ويتبعون أحسنه والله سبحانه وتعالى أجل أعلى وأحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله كل خير شيخ My Shaykh Hamad Allah Ta'ala concluded by saying, to sum up what we have discussed, there are types of people whom we should love, other types whom we should hate, and they are upon different levels. There's a group of people who we should love entirely, with no hatred towards them whatsoever, and those are the Prophets, Messengers of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Sahaba, and the believers who have no sins and are guilty of no bid'ah. We're to love them entirely. Our love, the source of our love for them, is the deen. And if we happen to have a difference of opinion with our fellow Muslim brother who is not a sinful person and not a mubtadi', we're not to hate this person. Even if we get in an argument with another Muslim, we're not to have any hatred towards them. We shouldn't let any misunderstanding between ourselves and another brother lead to hating that person. Hate should be reserved for the person who is disobeying Allah, disbelieving in Allah, and innovating in the religion of Allah. Prophet ﷺ commanded us not to hate one another. He said, don't hate one another. Don't sell against one another. If someone's going to buy something, you go offer the seller a higher price for it so that he will take back his merchandise and give it to you instead because you're willing to pay more. The Prophet ﷺ prohibited this. And other things that lead, anything that leads to two believers having hatred towards one another, is to be avoided in the Sharia. And so, if this has happened to you, if you've had some misunderstanding, some argument, some bad blood with another Muslim, you should purify your heart of that hatred towards that believer. Love them because of their iman, and forget about any differences, any personal differences that you might have with them. This is the first category of people, those whom we are to love entirely. The second are those whom we are to hate entirely. The second are those whom we should have some love for and some hate for. And this is also based in the deen. And these are the believers who are guilty of some sins or innovation. And so they are to be loved because of their iman, hated because of their sin. And those who are guilty of innovation, then we are to not intermingle with them so that their bid'ah wouldn't spread to the others. Sheikh concluded saying that we would like to speak longer about this topic because there are a lot more details that could be mentioned about it. And as Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah mentioned, when it comes to this topic, many people make big mistakes going to one of two extremes. Some people go to the extreme in hating a believer because of his sin to the extent that they would declare him to be a disbeliever. And others would go to the other extreme, loving the disbelievers just like they love the believers, loving Jibreel in the same way that they love Shaytan because of their failure to understand this concept, the concept of loving for the sake of Allah, hating for the sake of Allah. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala bless us to know the difference between the two, to love for his sake, to hate for his sake. We ask him to guide us to what is pleasing and beloved to him. We ask him to make us those who listen to and follow the best of what we hear. Allah knows best. Sallallahu alaihi wa sallam. Barakatuh.